كنا توقفنا في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله في وصيته لولديه عن المحرمات التي يجب على المسلم أن يكون بعيدا عنها منتهيا منها تائبا من مخارفتها أو حتى الهم بارتكابها، لأنها كما بين عليه رحمة الله تعتبر مفاتيح للشرور، فما وجد شر أو كبيرة من الكبائر أعظم وأخطر من شرب الخمر ومن الزنا ومن سفك الدماء بغير حق ومن التطفيف في المكيال والميزان والكذب على الناس في القول والحديث والكلام. فهذه لا شك أمور معروفة عند الجميع يمقتها العاقل فضلا عن المسلم المؤمن الموحد القارئ لكتاب الله عز وجل المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المزكى بتلك الأخلاق العظيمة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور إذا كان الإنسان بعيدا عنها فليحمد الله عز وجل وليسأله أن يثبته على ما هو عليه من اجتناب للخمر وعدم الوقوع في الفواحش أو في الزنا أو أن يكون سببا في قتل امرئ مسلم وسفك دمه ولو بكلمة. فإن الإنسان في الحقيقة إذا كان بعيدا عن الكبائر غير واقع فيها ولا مصر عليها إذا وقع فيها فهذا يحمد الله عز وجل كثيرا، لأن كثير من الناس لما وقعوا في مثل هذه المحرمات استهانوا بعد ذلك بالطاعات وحرموا من العبادات التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا شارب الخمر مثلا لا يمكن أن يفكر في طاعة من الطاعات، لا يمكن أن يفكر في صلاة ولا في صوم ولا في حج ولا إنفاق في سبيل الله، لأنه بعيد كل البعد، الأبواب موصدة في وجهه والشيطان قد سول له. أما الإنسان إذا كان موفقا في تركه للكبائر لهذه الذنوب فإن أبواب المنافسة في الخير والطاعات مفتوحة أمامه، يستطيع أن يلج هذا الباب بكل سهولة ومن غير أن يجد صعوبة، لأنه يكون بعيدا عن الشيطان. ولا شك أن الذين يخالطونه من الناس يكونون على منواله وعلى مثل الاستقامة التي هو يظهر بها. ولازال المؤلف رحمه الله في هذه الوصية التي نستكمل معكم ما جاء فيها من الوصايا وما جاء فيها من الإرشاد وما جاء فيها من التوجيه الذي نحن بحاجة إليه. والإنسان لا يقول بأن هذه الكبائر وهذه الذنوب لا يمكن أن أقع فيها وأنا بعيد عنه كل البعد، لأنه أحيانا الإنسان لا يقع في المعصية لا لكونه لم يرد أن يقع فيها وإنما لبعدها هي عنه لم تهيئ له الفرص. مثلا الإنسان قد يكون بعيدا عن الزنا ولا يفكر فيه وقد لا يقع فيه إذا لم تهيئ له الفرص، لكن إذا ابتلي الإنسان حقيقة إذا ابتلي بأن دعته مثلا امرأة ذات منصب وجمال في ربما مكان خال ليس بينه وبينها رقيب، فحينئذ يظهر إيمان الإنسان وهذا هو الابتلاء، كما حدث لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حين ابتلاه الله عز وجل بامرأة لها منصب ولها جمال وكانت هي التي أرادته على ذلك وحملته وزينت له الأمر وغلقت الأبواب حتى تكون في مأمن، بمعنى أن هيئت كل الأجواء، ومع ذلك لما دعته قال لها وقد بعد وقد أبعده الله عز وجل ولطف به من أن يقع في هذه الفاحشة واختار ربما الشيء الذي يصعب على الإنسان اختياره وهو في ذلك الموقف. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه. فلطف الله سبحانه وتعالى به لأنه لجأ إلى الله عز وجل، ونفعه إيمانه بالله وإخلاصه لله عز وجل، لأن إخلاص الإنسان هو الذي ينجيه من الكرب وينجيه من المصائب، ولا سيما كرب الذنوب. ولهذا المؤلف رحمه الله في هذه الوصية العظيمة كان يؤكد كثيرا على ضرورة اجتناب المنهيات والبعد عن المحرمات، وأنه يجب على الإنسان أن لا يقربها. كل الأسباب التي تؤدي بك إلى الوقوع في ذنب من الذنوب فالواجب عليك أن تقطع هذا السبب وأن تبتعد عنه، وأن تجعل بينك وبينه حاجزا. لا تقول هذا أمر هين، هذا أمر سهل، هذا لا يؤدي إلى هذا. مخالطة الأشرار مثلا، أنت ربما قد تعنف نفسك عشرة بخمر ولا تريد لها ذلك، ولكن ربما لو خلطت الأشرار لصرت منهم ورضيت بهم، ربما قد يزينون لك الدنيا وتصحابهم في مجالسهم ويغدقون عليك بالمال أو العطاء، ثم بعد ذلك يسولون لك المعصية ويستدرجونك إليها خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، حتى تصير مثلهم. وهكذا وقع لكثير من الناس، كثير من الناس كانوا على هدى وعلى استقامة وكانوا يصلون، ومع ذلك أصابتهم مثل هذه الانتكاسة. لماذا؟ لأنهم ولجوا هذه الأسباب التي تؤديهم إلى المعصية ولم يمتنعوا منها. قالوا هذا أمر سهل، هذا أمر بسيط، ما دام إني بعيد عن المعصية فلا، ولكن هو لا يشعر بذلك خطوة بعد خطوة حتى يقع في المعصية من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا وجب على الإنسان أن يجعل بينه وبين الأسباب والوسائل التي تؤدي به إلى المعصية، يجعل بينها وبينها حاجز كبير لا يقربها، ما دام أن الإصرار على الصغائر يؤدي إلى الكبائر. ولهذا قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا تبع الكبيرة وتقول بعد ذلك أنا أستغفر الله، هذا الأمر هين، أستغفر الله وأتوب، ولكن أي توبة؟ التوبة التي يتلفظها الإنسان باللسان ولا يزال قلبه متعلقا بها، أو أنه يفعل الصغيرة ويصر عليها ويقول هذه صغيرة ليست كبيرة، ولكن لا يدري أن الصغيرة مع أختها مع الأخرى تكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا فعل سيء أدب أو ارتكب معصية نكت النكتة نكتة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقلت ذهبت، ولكن إن هو أصر وبقى عليها فإن هذه النقطة تكبر، هذه النقطة تكبر في الإنسان حتى تنتشر في قلبه، فيصير القلب بعد ذلك قاسيا، يصبح كالران الذي يكون على شكل غشاوة على القلب تمنع من دخول الهدى إلى قلبه والإهتداء عز وجل والإهتداء بآيات الله عز وجل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قرأ عليهم قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن فالأمر في الحقيقة عباد الله من الخطورة بمكان، فالإنسان لا يستهين بالمعاصي، لا يستهين بالمحرمات، فر منها فرار الإنسان السليم من المجذوم، من الإنسان المريض، أو فرارك من الأسد لما ترى الأسد إيش كأنك تهرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الأعمال الصغيرة، من الذنوب الصغيرة فضلا عن الكبائر، الذنوب الصغيرة كان يحذر منها، وضرب مثلا عظيما لذلك، قال: إياكم ومحقرة الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجأذ بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرة الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها دهيئه. يعني هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان الذي يستحقر ويستهين بالصغائر، كقوم نزلوا في بطن واد وأرادوا ينضجوا خبزهم، نتعاون على ذلك، فجاء ذا بعود، يعني لو شعل العود وحده ما استطاعوا أن يهيئوا هذه النار لينضجوا خبزته، إذن لابد من واحد واثنين وثلاثة وأربع، حتى جعلوا كوما من الأعواد ومن الحطب، ثم بعد ذلك أشعلوا النار. وكذلك المعاصي وكذلك الذنوب رائع. وكان أنس بن مالك رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول، وهو قد عاصر وعاش عصر التابعين الذي جاء بعد الصحابة، كان يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال: إن تعملون بعض الأعمال هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني صغيرة هينة تحقرونها، قال كنا نعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم، كانوا يحسبونها أنها من الكبائر، يعني خوفا على أنفسهم، خوفا على أنفسهم. ولهذا المؤلف رحمه الله أجاد ووفق أيما توفيق لما ألح في وصيتها في وصيته لولده على اجتناب المحرمات وكبائر الذنوب. والإنسان كيف يجتنب هذه المحرمات وكيف يكون في معزل عنها ومن قربها؟ أول واجب يجب عليه بذلك أن يعرف حكمها بالشرع، وثانيا أن يعرف مضرتها وضررها الشرعي والنفسي والاجتماعي، لأن المعاصي تضر، لا شك في ذلك، لها أثر على القلوب ولها أثر على النفوس ولها أثر على الأفراد ولها أثر على الأمة بأسرها. فالإنسان إذا عرف ضرر المعصية وتيقنه وعلمه كان بعيدا عنه. ولهذا كثير من الناس لا يعلمون أحكام الشريعة ولا يعرفون المنهيات ولا يعرفون المحرمات. وكان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، ويسأله عن الحرام، ويسأله عن المنهيات، ويسأله عن الأمور التي تضر بالإنسان. لماذا؟ لا من أجل أن يأتيه، لكن من أجل أن يحذرها ويجعلها نصب عينيه، ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وسخطه وعذابه وغضبه لمن انتهك حرمته أو وقع في مثل هذه المحرمات. قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإلى ما جاء في هذه الوصية. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ابنيه بضرورة وبوجوب اجتناب الخير التي هي كما قلنا رأس الشرور، شرب الخمر والعياذ بالله مفتاح الشرور، كان إذا ولج هذا الباب ووقع في مثل هذه المعصية بعد ذلك يكون ويكون بوسعه أن يأتي على جميع الموبقات والمعاصي. لماذا؟ لأن السكير، لأن العربيد الذي سنفسه بذهاب عقله بحيث يكون مسخرة عند الناس، هذا العقل الذي كرمه الله سبحانه وتعالى يهينه حتى يأنف منه وحتى يسخر منه وحتى يمقته القريب والبعيد وأهله، لا شك أن هذا يكون جريئا على جميع المعاصي. وقد لا أعيد الكلام في هذا لأنه سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بعد أن حذرهما من شرب الخمر حذرهما أيضا من تعاطي الربا أو الوقوع في الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وربت بمعنى زادت، والمقصود به في الشرع هو زيادة في شيء مخصوص. والربا كما لا يخفى عليكم محرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، محرم بجميع أنواعه، سواء كان ربا فضل أو كان ربا نسيئة أو كان ربا قرض. وربا النسيئة معروف يشبه ربا القرض، وهو أن يسلف الإنسان غيره مالا أو شيئا مما ينتفع به على أن يرد له بعد ذلك ما أقرضه إياه مع فائدة أخرى أو منفعة، هذا يسمى ربا النسيئة. وربا الفضل هذا الذي يقع في المطعومات، يعني كون الإنسان مثلا يشتري أو يقوم بعمل تبادل بينه وبين الإنسان في شراء تمر مثلا، يعطيه مثلا كيلو من تمر جيد والآخر يعطيه 2 كيلو أو 3 من ثمر رديء. فهذه الأجناس وهي 6 التي حرم الشارع فيها وبين أن الربا يقع فيها، ألا وهي الذهب والفضة والشعير والتمر والملح، هذه 6 الأصناف يقع فيها الربا. فإذا كان هناك تبادل بين الناس فلا بد أن يكون مكين بمكين ووزن بوزن، شرط أن يكون في المجلس الواحد، إذا تغير المجلس فهذا يكون ربا، وإذا زاد الكمية فهذا يكون ربا. فلا يجوز مدى الإنسان أن يشتري الذهب بالتقسيط، لماذا؟ أن المال هو عبارة عن ذهب، فإذا اشتريت أنت الذهب الواجب عليك أن أن يكون ذلك في المجلس. أما أن تأخذه ثم تدفع بعد ذلك الربا الفضل الذي حرمه الشارع كما جاء في نص الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقد ذكر المؤلف هذه الآية وهي منذرة بوعيد شديد، وعيد شديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما اترك ما بقي من الربا. قال: فإن لم تفعلوا وتخضعوا لأمر الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعيد شديد، يعني الله سبحانه وتعالى لم يذكر وعيد شديد في حق معصية كما ذكره في الربا، لأن الذي يحاربه الله عز وجل هل له أن يفلح؟ وهل يرجو فوزا أو انتصارا وهو يحارب الله عز وجل ويبارزه؟ لا يمكن، لا شك أنه خاسر دنيا وآخرة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى حرم الربا، قال عز وجل: وأحل الله بيعه وحرم الربا. بل أكثر من ذلك أن الربا محرم في جميع الديانات، اليهود الربا عندهم محرم، والنصارى الربا عندهم محرم، لكن اليهود يحرمون الربا فيما بينهم، ولهذا يقول بأنه لا يجوز لليهودي أن يتعامل مع أخيه اليهودي بالربا، لكن أن يتعامل مع غيره بالربا هذا جائز، كما هو واقع الآن بين اليهود، يعاملون غيرهم بالربا لكن فيما بينهم لا يتعاملون بالربا. والله سبحانه وتعالى ما قتلهم لأنهم كانوا يتعاطون الربا وقد نهوا عنه. وأما أن الربا محرم في السنة فهذا كثير جدا، وأعظم وأشد وعيد جاء في حق من يتعاطى الربا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال: وهم سواء، وهم سواء، يعني لا فرق بين هذا وهذا، سواء كان متعاطي للربا يأكله أو كان يشهد أو كان يكتبه، فكلهم سواء. والربا على كلهم هي أقسام كثيرة وينقسم إلى أقسام عديدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. الربا 73 بابا، أيسرها يعني أخفها مثل أن ينتحر الرجل الأمة والعياذ بالله، أخف شيء في الربا يوازي ويساوي مثل ذلك الرجل الذي يقع على أمه، هذا أيسر وأخفه. وأما أشده فلا شك أنه أكثر من هذا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة بأسرها من الأولين والمتأخرين على أن الربا محرم إجماعا بين العلماء، ونص على أنه كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته على أن تقترف الموبقات. الموبقات يعني التي توبق وتغمس صاحبها في الإثم وفي الوزر وفي النار، وتجلب له سخط الله عز وجل وعذابه وعقابه، والكبائر كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على سبع كبائر هي كما قالوا عنوان المعاصي الأخرى والدليل عليها. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله بدأ به، وذكر بعد ذلك من يقتل وقتل النفس بغير حق، ثم ذكر وثلث بماذا؟ بآكل الربا وبآكل مال اليتيم وبقذف المحصنات وبالإيمان بالسحر وبعقوق الوالدين، هذه سبع من الموبقات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها قال: آكل الربا. فآكل الربا لا يفرق في الدنيا والآخرة، ولهذا ينبغي معاشر المستمعين أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن ننتبه إليه جدا ولا نغفل عنه. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن سواء عن قصد أو غير قصد يقعون في الربا ويتعاطونه ولا يشعرون، وربما قد تنمو أموالهم وتكبر ثروتهم ويصبحون من أثرياء الناس ومن أغنيائهم، وهم في الحقيقة ما وصلوا إلى هذا النماء في الأموال وإلى هذه الثروة إلا عن طريق الربا، كثرت أموالهم عن طريق الربا. هذا والله لا يفلح، الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وهذه الأموال التي ربحها من هذا الربا لابد أن يتخلص منها، فلا يأخذ من ماله إلا رأس ماله الحلال، لأن الله عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يقول إنسان: أني جاهل لا أعلم، لأن الربا معلوم بأنه محرم في شرعنا بل وفي جميع الشرائع، فهو من الأمور المعلومة بالدين من الضرورة. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يدخل في معاملة، إذا أراد مثلا أن يحصل على قرض، فلا بد أن ينتبه وأن يسأل أهل العلم وأن يفكر وأن يعيش بهذا القليل، خير له من أن يلج هذا الأمر، لأن كثير من الناس والله وقعوا في مثل هذا الفعل وتورطوا ووقعوا في مثل هذه الورطة، ثم ما وجدوا بعد ذلك سبيلا للخروج منها، ما وجدوا سبيلا، لأنه إذا أراد أن يرجع المال ما عنده المال، لأن المال استثمره، وإذا أراد أن يتخلى عنه ربما يكون متابعا قضائيا. ولكن في الحقيقة هذا الإشكال أو هذه الورطة التي يقع فيها مثل هؤلاء الناس، هذا في الحقيقة راجع إلى أنفسهم، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، أنت الذي ورطت نفسك، وأنت الذي لم تحكم شرع الله عز وجل عند البداية، فلذلك تتحمل النتيجة. ولهذا بعض الناس يقع في مثل هذه الأخطاء وفي مثل هذه الأمور الكبيرة، ثم بعد ذلك يأتي إلى العالم أو يأتي إلى المفتي ويقول له يا شيخ والله وقعت في كذا، فما هو السبيل للخروج من ذلك؟ وكان كثير من العلماء لا يجيبون، أو يجيب يقول لهم ما دام أنت وقعت في مثل هذا فأنت تتحمل المسؤولية، ما تقول بأني متابع؟ يقول الآن الواجب عليك أن تتخلى وتحمل كل شيء يأتي بعد ذلك، إما أن تسجن أو تضرب أو شيء من هذا القبيل، لكن أن تفتى بأن يقال لك يعني أنت ابقى لمدة معينة حتى ترجع هذا المال، لا، يعني ما زلت تمارس نفس العمل الذي أنت فيه، وهذا يعتبر إصرار على المعصية. لو يأتيك أجلك في تلك اللحظة أو في تلك الأيام وأنت ما زلت تتعاطى مثلا ذلك الربا، تموت على معصيتك بها، وهي معصية الربا. ولا يخفى عليكم ذلك العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ لصاحب الربا، وهو عذاب شديد. فلابد إذن من أن ننتبه إلى هذا الأمر، لأن الربا من الأمور المحرمة كما قلنا في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن الربا في الحقيقة ظلم، ظلم بين، والقياس في الشريعة العادلة تحريم الظلم بكل أنواعه. ولهذا الله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن فيه أضرار كثيرة. لو نأتي الآن مثلا إلى الواقع المعاش الآن، هذه البلدان التي يسمونها بالبلدان النامية أو في طور الرقي أو بلدان العالم الثالث أو كما يسمونه من هذه المصطلحات المعروفة، في الحقيقة ما الذي جعلها قابعة في فقرها وفي تخلفها وبقي عليه منذ سنوات؟ لماذا؟ لأن الربا هو الذي أدى بها إلى ذلك. ما عندها يعني أشياء تقوم بها أعمال، وإنما تستقرض أموال وتنفق تلك الأموال في بعض المشاريع، وتلك المشاريع ربما قد تتأخر أو قد لا تكون ناجحة، وذلك القرض يكون لسنوات على أن ترجع بفائدة. فالقرض الذي يعطى لك لخمس سنوات لابد أن تسدده في خمس سنوات مع فائدة معينة تابعة لرأس مال القرض، لكن أنت إذا تأخرت عن التسديد في خمس سنوات لا شك أنك تطلب بعد ذلك ما يسمى بإعادة الجدولة، وبعد ذلك بأن يعلن آخر تزيد عن ذلك إلى ثمان سنوات، لا شك أن الفائدة تزيد وربما تعجز بعد ذلك، فتبقى هذه البلدان تسدد ديونها. وهذا كله هو تخطيط اليهود الذين قد استولوا الآن على ما يسمى بالبنوك أو هذه السلطة، السلطة المالية في الحقيقة والسلطة الإعلامية اللي هي من أعظم السلطات الآن التي تحكم فيها أعداؤنا، وأصبحوا هم الذين يوجهون سياسات هذه البلدان ويفعلون بها ما يشاءون، حتى أن الأجور العمال التي تكون في هذه البلدان يتحكم فيها هؤلاء، لأنهم الذين أعطاكم القروض فيتحكمون فيها كيف ما شاءوا. إذن كل سبب تخلف وتقهقر وضعف إنما سببه إلى هذا الربا الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، وذاك لمضرته وضرره. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن حذر من الربا، حذر أيضا ولديه من أمر عظيم، قال ولا تأكل مال أحد بغير حقه، وإياكما ومال اليتيم، فقد قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تأكل مال أحد بغير حق، أكل أموال الناس بالباطل هذه كبيرة من الكبائر، والإنسان إذا وقع في مثل هذا لابد أن يبادر إلى التوبة، بل التوبة وحدها لا تنفع ما لم تطلب من صاحب الحق أن يسامحك أو أن ينظرك أو أن ييسر عليك، لأن العلماء يقولون أن الذنب إذا كان بين الإنسان وربه فالتوبة يشترط لها ثلاث أمور: أن تخلع عن المعصية، وأن تظهر الندم عليها، وأن تعقد العزم على أن لا ترجع إليها. هذه ثلاث شروط المعصية إذا كانت بينك وبين الله عز وجل. أما إذا كانت بينك وبين المخلوق، بمعنى أنك أكلتها مال إنسان بغير حق، أو سرقته، أو ضربته، أو سفكت دمه، أو شيء من هذا القبيل مما يتعلق بالمخلوقين، فإنه يجب أن تكون هذه الأمور الثلاثة المذكورة في شروط التوبة محققة. زد على ذلك أن تتحلل ذلك من صاحبه، إما أن تذهب إليه وتقول له سامحني أو أنظرني وما إلى ذلك، حتى إذا سامحك أو أنظرك وأنت تكون عندك نية ظاهرة في رد ذلك المال، فإنك لو مت ما كان عليك شيء. لكن إن كنت كما يفعل بعض الناس لا يبالون بهذه الحقوق، يأكلون أموال الناس ثم لا ينتبهون ولا يعتذرون لأصحابها، هذا شيء خطير وشيء عظيم. لأنه يوم القيامة اعلم أنك حتى ولو أتيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بالصيام وتأتي بالصلاة وتأتي بالزكاة وتأتي بحج، ولكن قد تأتي وأنت قد أكلت مال هذا، أو سفكت دم هذا، أو ضربت هذا، أو قذفت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. أولئك الناس الذين أخذت أموالهم في الدنيا لا يطالبونك بالأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس بذلك اليوم دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. يقولون لك: أنت أخذت لنا كذا درهم أو كذا دينار، فالآن نأخذ كذا حسنات. يأخذون حسنات لهم بحاجة إليه، من يعطيهم الحسنات في ذلك اليوم؟ لكن أن ذلك الإنسان لا تكون عنده حسنات، ما تكون عنده حسنات، كيف يأخذون حقهم؟ هناك طريقة أخرى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ من سيئاتهم، هو ذلك الذي أكل أموال الناس يأخذ من سيئاتهم الذين يطالبونه بحقه، يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليك، يعني هو مفلس من الحسنة. ثم بعد ذلك يزيد الثقل على نفسه فيأخذ من سيئات هؤلاء الناس. إذا الإنسان يحذر أن يأكل أموال الناس بحيلة أو بتماطل كما يفعل بعض الناس، تكون عنده حقوق عند الناس ويأخذ هذه الأموال ويستثمرها ويخليها يعني تمشي هو ويربح من التجارة نتاعه وصاحب المال المعطل. مطل الغني ظلم، هذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل، لا يجوز. إنسان أو استودع عندك أمانة مال، قال لك: أنا لا أخذها منك مثلا 10 سنين، هل يجوز أن تأخذ هذه الأموال وتتاجر بها على أن تردها مثلا لما يطلبها الإنسان؟ لا يجوز، وإنما يجوز لك أن تتصرف بها إذا سألته وأخذت الإذن من عنده، فحينئذ إذا قال لك لا بأس لا بأس. أما وأنه قد استودعها عندك فإنها في الأصل أنها تبقى عندك. قال العلماء: ولو فرضنا أنه استعملها وربح تجارة وربح أموال، كيف يفعل؟ ذكروا في ذلك 8 أقوال، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى قول وسط، قال: هنا يرجع إلى هذا المال الذي ربحه فيأخذ هو نصيبا منه نتيجة العمل الذي قدمه، والفائدة الأخرى المتعلقة برأس المال لا ترجع إليه، وإنما ترجع إلى صاحب الأمان، ترجع إلى صاحب الأمان. يعني حتى ولو لم يسأله هو لا يأخذ تلك الأموال كلها على أنها هي فائدة. لماذا؟ لأنه لم يتاجر برأس ماله الصافي، وإنما أخذ وتصرف في رأس مال أخيه الذي استودعه عنده أمانة. إذن فالإنسان يحذر من أن يأكل أموال الناس بغير الحق، لا سيما إذا وقع الإنسان مثلا في التصوير. بعض الناس قد يأكل أموال الناس بالتصوير، يصور وثيقة ويأكل فيها أموال الناس، هذا أمر لا يجوز، من أعظم ذنب يكون. ثم أكد على شيء، قال: وإياكما ومال اليتيم. أخذ أموال الناس جميعا محرم، لكن الذي يكون أعظم في الوزر وفي الإثم هو أكل مال اليتيم، لأن اليتيم ليس هناك من يقوم على شؤونه، واليتيم في الحقيقة هو يتيم الأب، اليتيم الأب هو الذي يقال له يتيم، وإذا كان قبل سن البلوغ يسمى يتيما، أما إذا بلغ سن الرشد، بلغ سن البلوغ هذا لا يسمى يتيما. لماذا؟ لأنه بلغ الرشد، فحينئذ يعطى له المال، إذا كان عنده مال يعطى له المال، لأنه يصبح رشيدا في تصرفه يعني بذلك المال. لكن إن كان صغيرا وترك له أبوه أو أمه مالا وهو صغير، والمال هذا لابد أن يحفظ، يحفظه له أحد قرابته الذي يتولى مثلا تربيته، وهذا الذي يقوم على تربية اليتيم يحرص على أن لا يأكل من مال يتيم. نعم إن كان فقيرا، هذا الذي يرعى أموال مال اليتيم إن كان فقيرا جاز له أن يأكل، وقد بينت الآية، قال الله عز وجل فليأكل بالمعروف، يعني يأكل بالمعروف يكون بقدر ما يستحق، مش يقول هذا المال مش تاعي يبدأ يضيع فيه. وإن كان غنيا فليستعفف، إن كان غني عنده مثلا تجارة أخرى، هذا المال الأفضل أنه يدي النشر يخليه، يعني ينمو ويزيد في مصلحة اليتيم، لأن الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أموال اليتامى ظلما مثلا كأن يتاجر في أموالهم لكن في المصلحة التي هو يراها لنفسه لا يراعي فيها مصلحة اليتامى، هذا يعتبر من أكل أموال اليتامى، تودع له هذه الأمانة والأموال ويصبح يبذرها ينفقها ذات اليمين وذات الشمال لأنها ليست له، هذا أكل لمال اليتيم ظلما. مثلا أن يمنع اليتيم من ميراثه، يكون صغير مثلا يكون واحد من العائلة تاعه يأخذ الميراث تاعه ويصرف فيه، ولا يبيعه مثلا بأرخص الأثمان، ولا يشري هو يشري من عند اليتيم وينفق عليه مثلا كي يكبر يقول له خلاص هذوك الدراهم تاع التراب تاعك أنا انفقتهم عليه وهو صغير ليلا، هذا نوع من أنواع أكل مال اليتيم. والله عز وجل ذكر في ذلك وعيد شديد، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون السعير، يعني أن هذا الأكل لأموال اليتامى سبب في دخولهم النار، وبعض أهل العلم أن قالوا أنهم يأكلون النار حقيقة أي النار يوم القيامة جزاء على أفعالهم التي كانوا عليها في الدنيا، أنهم كانوا يأكلون هذه الأموال ظلما فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل لهم هذه النار يأكلونها تتسرب وتدخل من أفواههم فتصل إلى أجوافهم لأن الجزاء من جنس العمل، وسيصلون سعيرا أي يدخلون نار جهنم ويصلون فيها العذاب. الإنسان يحذر إذا كان اليتيم وهو في السن ما قبل الرشد أن يحرص على أن لا يأكل ماله، وإذا استودع شيء من ماله لابد أن يحفظه وأن يقوم عليه ويجعله كماله أو أكثر حتى لا يدخل في هذا الوعيد. لماذا؟ لأن المسلم أمر بالإحسان، أمر بالإحسان إلى اليتيم ورعايته وأن يمسح على رأسه، لأن هذا سبب في حصول الخشوع والسكينة، والله عز وجل قال فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، والنصوص التي جاءت في الشريعة معروفة في ذلك التي جاءت في فضل الإحسان إلى اليتيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى أصبعين السبب والإبهام، يعني الذي يكفل اليتيم يكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين، يعني معه في الجنة، هذا مما يدل على أن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يحسن إلى اليتيم، يحسن إليه بالفعل ويحسن إليه بالقول ولا ينهره كما قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، والإنسان يحرص لأن هذا اليتيم ليس له ما يعوضه، مفقود العاطفة أو ناقص، ولهذا الذي يعوضهم أهله والمسلمون وجيرانه هم الذين يحفظونه ويبادلونه هذا الشعور الطيب ويكملونه هذا النقص الذي يشعر به، أما أن يأخذ ماله ويأكله غير عابئ بوعيد فهذا من أعظم ذنب يرتكب الإنسان ويقع به. ثم قال موصيا ولديه أيضا وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام فإن عدمتم الحلال فالجاء إلى المتشابه، هذا أمر مهم جدا، وعليكما بطلب الحلال، الإنسان يطلب الحلال، وطلب الحلال هو عبادة من العبادات، من سعى في طلب حلال يريد أن يعف نفسه ويعف أهله فهو في جهاد وهو في عبادة لا تقل عن اعتكافه في المسجد أو تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى، تقول عنده هذه أنه يطلب الحلال، والحلال وإن كان قليلا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، درهم حلال خير من ألف يكون بها المشتبه ويكون بها الحرام، درهم حلال، وكان السلف رحمهم الله تعالى يعفون أنفسهم بالحلال، ولهذا تجد العلماء منهم الكبار ومع ذلك تجدهم لما يذكرون سيرتهم يقولون الإمام شيخ الإسلام المقرع مفتي الأنام الخياط الخراز كذا الخباز، تجد عندهم مهن وعندهم حرف يصونون بها وجوههم عن السؤال ويبتغون الحلال، والله سبحانه وتعالى يبارك له فيه، وهذا الذي ينبغي أن يكون على الإنسان، يطلب الحلال ويجتنب الحرام. كل خطوة يخطوها من أجل طلب رزق أو استرزاق فلينظر إلى ما أحله الله تعالى وما حرم، وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا إذا عرف وتعلم وأدرك فقه البيوع. لابد أن تكون عالما بالبيوع الجائزة في الإسلام، البيوع المحرمة، ما الذي يجوز لك أن تشتريه، وما الذي يجوز لك أن لا تشتريه، وما الذي يجوز لك أن تبيعه، وما الذي لا يجوز لك أن تبيعه. فهذه أمور لابد أن يعرفها الإنسان ويربطها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخل إلى السوق وكان يخرج من في السوق الذي لا يعرف أحكام البيع، يسأله هل تعرف أحكام البيع؟ فإذا قال لا يضربه بالضربة، يعني يضربه بالعصا ويخرجه، حرصا منه على أن لا يأكل المسلمون الحرام، حرصا منه على أن لا يأكل المسلمون الحرام. وكان يقول لهم أن 9 أعشار العلم إنما هي في التجارة، 9 أعشار العلم إنما تكون في فقه البيوع، إذا عرفت كيف تبيع وكيف تشتري فهناك يسلم لك دينك. لماذا؟ لأن الحرام عباد الله إذا ولج إلى بطن الإنسان فإنه يحرم استجابة الدعاء، فضلا على أن ينمو جسمه وبدنه بالربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك الرجل كان يقول إن الله تعالى أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، يعني هو في حالة يرجى له استجابة الدعاء، يعني أشعث أغبر شعره يعني غير مسرح وعطر الغبار عليه وهو في السفر، وهذه الحالة لا شك أنها أقرب إلى استجابة الدعاء وإلى الخشوع. ولكن قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، وقد ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. وأيما جسم نبت بالحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به، فالنار أولى به. فابتغاء الحلال هذا شأن الأكياس، شأن من الأكياس، تعيش بالقليل في الحلال الله سبحانه وتعالى يبارك له فيه خير من أن تلج الأسواق الكبيرة وتكون عندك التجارة الرابحة التي هي في ظنك وفي تقديرك، ولكن هي في الحقيقة لا تجلب لك إلا الخسران ولا تجلب لك إلا محض البركة في الدنيا والآخرة. فكان هذا الإمام رحمه الله يوصي ولديه يقول عليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتم الحلال يعني إن لم تجد الحلال فالجأ إلى المتشابه. الجأ إلى المتشابه ليس المقصود منه أن الإنسان إذا لم يجد الحلال يذهب إلى المتشابه دفعة واحدة، لا، وإنما ينبغي أن يجتهد في طلب الحلال ويلجأ إلى المتشابه. المتشابه هي درجة تكون بين الحلال والحرام. بعض العلماء قالوا هو الأمر الغامض الذي ليس بحلال بين ولا بحرام بين، وبعض أهل العلم قال هو الشيء الذي تتعارض فيه الأدلة بين محل وبين محرم، وهذا ما يعرف مثلا عند العلماء بالخلاف، مسألة اختلف فيها العلماء، والعلماء قد لا يكون عندهم متشابه. لماذا؟ لأنهم حتى في المتشابه يعرفون هل هو أقرب إلى الحلال أم هو أقرب إلى الحرام. لكن المؤمن إذا كان قليل العلم ربما قد يقع في بعض الأمور لا تستبين له ولا تظهر له بأنها حلال بين أو حرام بين. وبعض العلماء قالوا بأن المشتبه هو عبارة عن شيء يكون بين الحلال والحرام لكن يعني لا يستبينه الإنسان، يعني لا يستبين حكمه. والإمام أحمد رحمه الله كان يعرف المشتبه أو المتشابه الذي يكون بين الحلال والحرام، قال هو المال المخلوط الذي يكون فيه الحلال ويكون فيه الحرام. قال إذا كان الحرام فيه قليلا فجاز للمسلم أن يستعمله، قال هذا هو المشتبه، وإن كان الحرام هو الغالب فإنه لا يجوز له أن يستعمله. وذكرت أقوال كثيرة لكن أصحها وأقربها إلى الحق قول من قال بأنها الأمور التي لا تظهر للإنسان بأنها من الحلال البين أو من الحرام البين. مثلا كبعض المعاملات التي تكون مثلا في عصرنا لم تكن مثلا في السابق الظهر، يأتي مثلا الآن بعض العلماء يجتهدون مثلا كمسألة أو قضية البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط بمعنى في غير الذهب، أما الذهب والفضة فالبيع بالتقسيط بها غير جائز، وهذا يفتي فيه العلماء بقول واحد، لكن في البيوع الأخرى أو في المبيعات الأخرى والبضائع والسلع الأخرى بعض العلماء يرى بأن البيع بالتسد جائز، وهذا قول الكثير، وبعضهم يرى أنه هذا لا يجوز أيضا. فعلى كل هذه من الأمور التي قد تشتبه على بعض الناس، وإن كان الأفضل الإنسان إذا اشتبه عليه شيء أن يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مثلا كقضية الآن التي أثيرت في اللحوم المتحدة. ولكن إذا سمعت أنت بقول بعض الناس أو بقول الآخرين بأن هذه اللحوم التي تستورد تأتي من جهات مختلفة ومتعددة ولا يمكن لهؤلاء المستوردين أن يكونوا على علم بها وبحيثيتها أو بدقائقها، وقد يأخذون هكذا الأمور على شكل يعني قضية عامة ليس عنده فيها تفاصيل، أو ربما يبنون مثلا على مثلا على منطقة دون أخرى، أو يبنون مثلا على مذبح من المذابح وهذا قد لا يعم مثلا جميع المذابح وما إلى ذلك. فلا شك أن البعض قد مثلا يأتي ويقول لك أنا أتأكد بأن هؤلاء الناس لا يذبحون، وأن هذه الشركات مثلا متعددة الجنسيات وفيها اليهود وفيها النصارى وفيها حتى المجوس وفيها حتى البوذيين وفيها حتى الذين لا يؤمنون. ولا شك أن ذبيحة غير اليهودي والنصراني أنها لا تجوز، لأنها من ذبائح المشركين، وذبائح المشركين لا تجوز قول واحد عند العلماء. فإذا ظهر هذا فالأولى بالمسلم أن يشتري، لكن لا شك أن هناك تعارض عندنا، منهم من يثبت هذا ومنهم من لا يثبته، ومنهم من يؤكد على هذا ولا يثق بقول الآخر. فنقول هنا أن الأمر أصبح مشتبه، فإذا اشتبه الإنسان أو وقع في اشتباه أو في مشكل فإن الأولى واحتياطا لدينه أن يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الذي تشك فيه حتى لا تصبح تشك فيه، وقال الحلال بين والحرام بين، وهو حديث عظيم، هذا حديث النعمان بن بشير، كان الإمام أبو داود رحمه الله يقول أن الإسلام كله يقوم على أربعة أحاديث، منها هذا الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، يعني إذا عمل بهذا الحديث يكون قد عمل بربع دينه وبينهما أمور مشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لذلك، قال كمثل الراعي يرعى حول الحمى، أرأيتم يعني الراعي لما يرعى حول الحمى يعني في الحدود لا يكون في أمن، لأن ربما الشاة تخرج من الحمى فيأكلها الذئب، إذن في الأولى أن لا يرعى حول الحمى، يجتنب ويبتعد. فهكذا المؤمن يجتنب الأمور التي يشك فيها، لكن أحيانا ربما كما قال المؤلف قد يعدم الإنسان الحلال لا يجده فلا يذهب ليسأل الناس، فهنا قد يلج بعض الأمور المشتبهة التي ربما يكون للعلماء فيها كلام أو يكون خلاف بينهم أو يكون تعارض مثلا في الأدلة ولم يستبين الحق في المسألة، فحينئذ إذا وقع بهذا المشتبه فلا يكون بذلك قد وقع في الإثم، لأن الأمر ليس ببين، والله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا بالأمور التي فصلها علينا أو فصلها لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال قد فصل ما حرم عليك. ثم بعد ذلك أكد المؤلف في وصيته على أمر عظيم وهو اجتناب الظلم بجميع صوره وأنواعه، فقال وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق، مذموم الخلائق أي مذموم الأخلاق، مبغض إلى الخلائق، مبغض إلى الخلائق يعني مبغوض إلى المخلوقين، الظلم من أعظم الذنوب، الظلم من أعظم الذنوب، إياكم والظلم، إياك أن تظلم. الظلم ثلاثة أنواع محرم بجميع أقسامه وبعضه أعظم من بعض، فهناك ظلم العبد لربه، ظلم العبد لربه، كيف يظلم العبد ربه؟ بأن يشرك به، تشرك بالله عز وجل، هذا ظلم. لماذا؟ لأن الظلم كما عرفه العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، والإنسان إذا وقع في الشرك وضع الشيء في غير موضعه، لأن الواجب عليه أن يؤمن بالله لا يقع في الشرك، يدعو الله عز وجل ويعبده ويخلص له، أما إذا كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعترف بأنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي رباه بهذه النعم ثم بعد ذلك يشرك به، يدعو غيره أو يذبح لغيره، هذا هو الظلم، أعظم الظلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية استعظم الصحابة ذلك، قالوا أينا آمن بالله ولم يلبس إيمانه بظلم، يعني لم يخالطه ظلم، هذا فهم هذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلقوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا وكذلك في الآخرة. الصحابة قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، هذا تصحيح لمفهوم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم تقرأ قوله تعالى، ويقصد الآية التي في سورة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، لأن لقمان لما وصى أو أوصى ابنه بوصايا كثيرة بدأ بأول وصية، ما هي؟ التحذير من الشرك. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم ظلم. إذن الإنسان الواجب عليه أن يجتنب الظلم، ظلمه لربه. الثاني ظلمه لنفسه، ظلمه لنفسه وقوع الإنسان في المعاصي والإصرار، والإصرار على المعاصي نوع من الظلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتزكية هذه النفوس، والإنسان الذي يغمس ويدفع بنفسه في المعصية تلو المعصية فهذا يكون قد ظلم نفسه ويكون قد دس نفسه. ولهذا قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من دساها بمعنى غمرها، غمرها بماذا؟ بالذنوب والمعاصي، وهذا هو الظلم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كل من تعدى حدود الله بأنه ظلم نفسه. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنه هذا في الحقيقة ظلم له من حيث يشرع أو لا يشرع. ثم يأتي النوع الثالث ولعله هو المقصود من كلام المؤلف، وإياكم والظلم، يعني ظلم الغير بأي نوع من أنواع الظلم، لأن الظلم أحيانا قد يكون بالكلمة بالقول، والظلم قد يكون بالفعل، والظلم قد يكون بالحال. تظلم إنسان مثلا تهجره ولا تتكلم معه من أجل أمر تافه، هذا ظلم للعبد. إنسان تأخذ ماله بغير حق، هذا ظلم له. إنسان تتكلم فيه بغير حق وتتحامل عليه من غير بينة ولا برهان، هذا ظلم له. ولهذا الإنسان لابد أن يحذر، أن يحذر وأن يفر من الظلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم واتقوا الشح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته. لماذا؟ لأن الظلم عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم، وأخذه سبحانه وتعالى أليم شديد في الدنيا والآخرة. وزيد على ذلك أن الظالم تتبعه دعوات المظلوم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الدعوات المستجابة دعوة المظلوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن معلما وإماما وداعيا، قال له ما قال له، ثم أوصاه في آخر وصية قال وإياك ودعوة المظلوم، يعني أين كان هذا المظلوم سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لأن الله عز وجل إذا سمع دعوة المظلوم يقول له لأنصرنك ولو بعد حين. ولهذا قال الشاعر الحكيم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم، ما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. يقال عن أحد الخلفاء والأمراء في عهد الإسلام الكبار وهو أبو الوليد الخرساني إن لم تخن ذاكرتي، وكان جبارا عاتيا ظالما للناس، ومع ذلك خرج الملك من يده، ثم بعد ذلك حكم وأدخل السجن هو وابنه، وكان يقول له ابنه يا والدي يا أبتي بعد العز الذي كنا فيه سرنا الآن إلى الأغلال والقيود التي في أيدينا. فكان يقول له أبوه وقد يدري ما الذي حصل له، قال له هذه لعلها دعوة مظلوم غفلنا عليها، فالآن يعني نذوق مرارتها، دعوة مظلوم غفلنا عليها. فلا شك أن الظالم يلقى جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا ينبغي للناس وينبغي علينا جميعا أن نجتنب الظلم أي كان هذا الظلم. حتى الإنسان أحيانا قد يجور في الحكم على الناس، على زوجته، على أقاربه، على إخوانه، لكن ينبغي أن يكون عادلا، أن يكون منصفا، لأنه أحيانا الإنسان قد يتصرف بتصرف يعني يظن أنه على الحق، ولكن قد يكون فيه نوع ظلم، ويكون فيه نوع مبالغة، يعني في إلحاق العقوبة أو في ضجر ذلك الإنسان، وهذا في الحقيقة نوع من الظلم، لأن الإنسان إنما يستحق العقوبة بقدر الجرم الذي يأتيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن في غير ما موضع، قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني إن عوقبت فأنت إذا كان لك القدرة في أن تنتقم من ذلك الإنسان أو ترد المظلمة أو تلحق به العقوبة، فينبغي أن تكون العقوبة بمثل تلك العقوبة، لا تكون مغاليا زائدا على ذلك. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وقد قال المؤلف وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. ثم قال وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه، من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قد تأتي. النميمة أيضا من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب. النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، تنقل الحديث من شخص إلى آخر أو من شخص إلى جماعة أو من جماعة إلى شخص على وجه الإفساد بينهم، فهذه النميمة تعتبر كبيرة. قال أول من ينقت عليها من تنقل إليه، لأن النمام يأخذ الحديث من عند أناس ويأتيك به. أول من ينقت على هذه النميمة هو الذي يصل إليه الحديث. ولهذا قال الحكماء قديما من نم لك نم عليك. فهمتم؟ من نم لك يعني من جاءك بالأخبار من عند الناس، لا شك في ذلك أنه سوف ينقل الخبر منك إلى غيرك. من نم لك نم عليك، لأن العقاب أو الجزاء كما قالوا من جنس العمل. أنت كما قبلت بالنميمة تقبلها من الناس، فكذلك سوف ينقل منك الكلام ويذهب إلى الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكره بصيغة التمريض، لأن قوله روي يومئ بأن الحديث ضعيف. ولكن كما قلت في بدء شرح هذه الوصية أن المؤلف رحمه الله ربما كتب هذه الوصية ولم يكن مستحضرا للأحاديث يعني من بطون الأمهات ومن الكتب، فأملها من حفظه، ويعني حتى ربما لا يدعي شيئا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله ويجزم بنسبة الكلام إليه، فذكر هذه الصيغة صيغة روية التي يسميها العلماء صيغة التمريض. ولكن بالحق هو يجوز أن يقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى أن يتحقق. فالإنسان إذا ثبت عنده أن الحديث صحيح فالأولى أن يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة قتال، وفي رواية نمام، لا يدخل الجنة نمام، فالنمام هو بمعنى قتال. وبعض العلماء فرق بين النمام والقتال، قال النمام هو الذي يأخذ الحديث منك بعد أن سمعه منك ثم ينقله إلى غيرك، أما القتال فهو الذي يسمع الحديث منك من غير أن تفطن له. يعني هو كما يقول يقعد يسمع أنت بلا ما تفعله، يعني يأخذ الحديث يستمع إلى قوم وهم له كارهون ثم ينقل الحديث. هذا يكون جمع بين ذنبين، الذنب الأول هو التجسس والثاني هو النميمة. فبعض العلماء فرق بين القتات والنمام، وبعضهم لا يفرق، قال لأن قول المسلم لا يدخل الجنة قتات جاء في رواية لا يدخل الجنة نمام. ومما يدل على أن النميمة من الكبائر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مقبرة وجد قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس هذا الذنب الذي يعذبان فيه ذنب عظيم، يعني ما يستطيعان أن يتخلص منه، كان بإمكانهما أن يترك هذا الذنب. قال أما هذا فإنه كان لا يتنزه من البول، وفي رواية كان لا يستتر من بوله. قال علماء لا يستتر من بوله، قالوا إما أنه كان يبول أمام الناس، يعني لا يختفي، يعني لا يختفي عن أنظارهم، يبول أمام الناس لا يبالي إن رأى الناس عورته أم لم يروا. وبعضهم قال لا يتنزه من البول، بمعنى أنه كان إذا قضى حاجته لا يستجمر ولا يغسل أو يستهين في هذا الأمر، يعني ربما يغسل قليل هكذا ويترك ربما قطرات البول تسقط على بدنه أو على ثوبه. ولهذا يجب على الإنسان إذا قضى حاجته أن يكون منتبها وهو يغسل أو هو يستجمر بالحجارة حتى لا يترك أثرا، أثر البول، لأنه نجسة. نعم الإنسان لا يبالغ كما يفعل بعض الناس، يبالغ مثلا يغسل المرة الأولى والثانية والثالثة ثم بعد ذلك يشدد على عضوه حتى يقطر يتخاطر يعني إلى آخر قطرة، ربما هذا الأمر إذا بالغ به الإنسان يقع في الوسواس، وهذا لا ينبغي. الإنسان يكون معتدلا، وخير الأمور أوسطها كما قيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فإنه يعذب من أجل ماذا؟ أنه كان لا يستتر من بوله. قال وأما الآخر فإنه كان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل الحديث بينهم على وجه الإنسان. نعم إنسان لو ينقل الحديث من أجل إصلاح هذا ليس من النمامة. يعني تعرف عندك أخوين وقع بينهما خصام نزاع، أنت تروح للآخر تقول له والله يعني الأخ هذا الذي هو يثني عليك خير ويقول فيك الخير ولا يبغضك ولا شيء، وهو لم يقل مثل هذا، لكن أنت تثني خيرا، وتذهب إلى الآخر وتقول نفس الكلام تصلح بينهما، هذا ليس النمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس النمام الذي ينمي بين الناس فيقول خيرا، وإنما النمام هو الذي يفسد العلاقة التي تكون بين الناس، هذا هو النمام المبغوض. فعندئذ قال أما هذا فكان يعذب في النميمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودين جريدة من نخل مدام كانت رطبة فشقها اثنين ووضعها في القبرين، وقال لعل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وسبق أن تكلمنا على هذا الحديث وقلنا بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس دليلا على أن الإنسان إذا مات له ميت أن يأخذ مثلا بقعة من الأزهار أو من العيدان الخضراء ويضعها في القبر ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، ولعله أن يخفف عنه الذنب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع والله عز وجل على ذلك. نحن كيف نعرف بأن هذا يعذب؟ لا نعرف، هذا أمر محجوب عنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله تعالى على الغيب فرأى أنهما يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فدل إذن على أن النميمة كبيرة من الكبائر، والإنسان ينبغي أن يتنزه عن مثل هذا، يتنزه عن مثل هذا. بعض الناس للأسف الشديد همهم في هذا وسعيهم شديد، سعيهم حديث في هذا، ينقلون الأحاديث ويتلذذون بنقلها من أجل الإفساد بين الناس والإفساد بين الجماعات. الإنسان يغض الطرف عن هذا إن كان لابد، يعني أحيانا لأجل أن يقدر مصلحة، لكن ينقل الكلام هكذا على وجه الإفساد فهذا لا ينبغي، لأنه من النميمة. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ونأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل إلى ذكر بعض الأمور الأخرى التي أيضا هي من المهمات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه.